إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. كان الكلام إخواني في الله فيما سبق حول ما يتعلق بالأولوية التي تميز بها نوح عليه السلام، وهذا في شأن الرسالة، وذكرنا الخلاف في موضوع النبوة. ومسألة وهي الفقرة التي ذكرها المؤلف على إثر الفقرة الأولى: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والمؤلف لم يدلل على دليل لهذه المسألة، والأدلة كثيرة تؤيد هذه المسألة بأن الله جل وعلا ختم النبوة والرسالة ببعثته عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا جل في علا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الآية فيه دلالة على ختمه عليه الصلاة والسلام للنبوة والرسالة. وهذه الآية الذي فيه هذه تلك الدلالة التي مرادة من هذه الفقرة، لفظة خاتم جاءت على لفظين اثنين، وكلاهما مما من القراءات السمعية المتواترة، قرأت خاتم النبيين وقرأت خاتم النبيين، خاتم وخاتم، جاءت بالفتح وجاءت كذلك بالكسر. فيقول العلماء: وكل المعنيين صحيح ولا إشكال فيهما. ففي قوله سبحانه وتعالى: وخاتم خاتم النبيين، إذن قال العلماء: خاتم مأخوذ من الختم، وهي من ختام الشيء، من الخاتمة، أي هذا الدلالة على أن رسول الله هو آخر الأنبياء بقراءة خاتم. وعلى قراءة خاتم حملها العلماء على عدة محامل، خاتم على عدة محامل، ومن هذه المحامل كما ذكر ذلك الشوكاني رحمه الله تعالى أنها بمعنى الزينة، بمعنى الزينة، ومنه خاتم الذي يتحلى به، فهو عليه الصلاة والسلام هو خاتم، هو زينة الأنبياء والرسل. والأدلة تدل على الأول والثاني. فأما على المعنى الأول بأن خاتم أو خاتم بمعنى أنه آخر الأنبياء، الأدلة قد تواترت بهذه المسألة، فإن ختم الرسالة كانت على بعثته عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيحين حيث جبير بن مطعم قال: لي خمسة أسماء، قال عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، ومن هذه الأسماء قال: وأنا العاقب لا نبي بعدي. إذن لا نبي بعده، فهو الختام بمعنى الآخر. وأيضا يأتي بمعنى الزينة، فهو خاتم، خاتم بمعنى الزينة. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي إلا كمثل رجل بنى فناء أو بنى بيتا إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون حول البيت فيقولون: ما أحسنه، ما أجمله، لو استكمل هذا اللبنة أو هذا الموضع. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا اللبنة، هذه اللبنة التي استكمل بها البناء ويظهر فيها هذا البناء الفاخر. فهو عليه الصلاة والسلام كذلك زينة. فإذن فهذه الآية إخواني في الله أداة دلالة واضحة على أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. وعلى كل التفاسير كما يقول العلماء هي ترجع إلى الختم، إلى الخاتمة، ترجع كذلك كل ما أداها وكل معانيها إلى الختم، فهو آخر الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا إخواني في الله يستفاد منه فوائد نجليها على مسائل سريعة. هذه المسألة والذي أشار إليه المؤلف بقوله: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، من فوائد هذه المسألة الأولى منها أن مسألة الكسب والذي يدعيها بعض الباطنية وهكذا الفلاسفة من زعمهم أن مسألة النبوة يمكن أن تكتسب، يمكن أن تكتسب، واكتسابها يكون عن طريق مهارات علمية أو عملية. يقومون بعض هؤلاء بحصر بعض الأعمال الفكرية ينشغلون بها فينمون مواردهم أذهانهم، يتعلقون بما يسمى بالصوم، يفرغون الظاهر ويفرغون الباطن، معهم هناك أشياء يفعلونها من بعض السلوكيات الخاصة، فهم يدعون بهذه السلوكيات الذي يفعله الإنسان في نفسه ومع ربه تؤهله أن يكون نبيا، فعندهم أن النبوة مكتسبة. وهذا كذا كما قلنا قال بها بعض الباطنية، وهذا القول من قال به فهو كافر، هذا القول من قال به فهو كافر. فهذا ما يتعلق بالكسب، فالنبوة لا تكتسب. القول الثاني على إثر هذه الفائدة من أن نبينا وخاتم النبيين، يقول العلماء يستفاد من ذلك على أنه بانقطاع الرسالة وانقطاع النبي عليه الصلاة والسلام معنى انقطاع الوحي، معنى انقطاع الوحي. إذا ظننا أن النبوة والرسالة قد أغلقت وقد ختمت، إذن يلازم ذلك أن الوحي قد ختم وقطع وانقطع عن الدنيا، فلا وحي يسير. فقول من يقول وزعم من يزعم يدعي أنه يتلقى الوحي، لا زال بعض الناس يقول لا زال أنه يتلقى الوحي من رسوله، وقد لا يدعي النبوة ولا يدعي النبوة، النبوة أمر آخر، يقول أنا أدعي، يقول أنا أشعر أن هناك وحي ينزل علي، فبعض يدعيها أن الوحي ينزل عليه إما من طريق رب العالمين مباشرة أو عن طريق جبريل، فيقول بعضهم أن الوحي ينزل، فيقال علماء وهذه المسألة كتلك، فمن دعا ومن زعم أن الوحي ينزل عليه فقد كفر. وهذا يقول جماعة من المحققين على أن من صرح بأن الوحي ينزل عليه فإنه كافر بالله العظيم، كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن من التلازم أن الوحي يسير مع النبوة والرسالة، فبانقطاع النبوة والرسالة فالوحي انقطع. فأما من يدعي أن الوحي لا زال ينزل على أعيان من الناس، على طوائف من الناس، قد يشيع هذا وقد يسر لبعض أتباعه بأن الوحي لا زال يسري في عروقه، فهذا كافر، سواء ادعى مباشرة أو ادعى عن طريق واسطة، فلا وحي بعد ختم النبوة والرسالة. الفائدة الثالثة كان يستفاد من هذه المسألة على أن من ادعى النبوة صراحة فهو كافر، وهذا بإجماع العلماء بإجماع الأمة، من ادعى النبوة وادعى رسالة وأنه نبي من الله أو أنه مرسل من رب العالمين فإنه كافر، حلال الدم والمال، ومن صدقه ومن صدقه على ذلك فهذا كذلك يلحق به فإنه كافر، وبهذا إجماع الأمة. فإن من صور الردة من زعم أن هناك نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد بيّن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن من أمارات الساعة ومن علامات الساعة ومما سيقع في دنيا الناس أن هناك من سيكسر هذا الباب، معنى يكسر أي يتجرع على هذا الباب، فيظهر أناس يدعون النبوة، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم وفي خارج الصحيح من حيث ثوبان رضي الله تعالى عنه، نبينا أخبر أنه سيكون في هذه الأمة دجالون كلهم يدعي أنه نبي، وفي رواية 30 حصرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا العدد، أن 30 من هذه الأمة من يخرج على الناس ويدعي النبوة ويدعي الرسالة، قال كلهم كذابون وهم أدعياء النبوة. وقد وقع من ظهور هؤلاء الأدعياء في زمن الصحابة كمسيلمة الكذاب، وهكذا الأسود العنسي ادعى النبوة، هكذا في زمن التابعين المختار بن عبيد الثقفي ادعى النبوة، وهكذا كلما توالت الأزمان كلما ظهر أدعياء النبوة، حتى في أزماننا المعاصرة بعض الناس ادعوا في بعض البلدان العربية ادعوا النبوة وأعدموا وقتلوا وأريق دماؤهم، هذا أصل أن من ادعى النبوة فهو كافر، يستباح دمه وماله، ليس من أهل الإسلام ولا من أهل القبلة ولا الذمة، فهو مرتد. تأتي مسألة هنا وهي قد يقول قائل السنة قد جاءت بالحصر بعدد 30 من يدعي النبوة، لكن من نظر في تاريخ السير وأحوال الأمم يعلم أن الذي ادعى النبوة أكثر من ذلك، وهذا صحيح. من نظر إلى أدعياء النبوة يراهم أكثر من 30، كثر يعني قد ربما في أمة من الأمم يظهر العشرات منهم، هنا واحد هنا واحد. بل أنا أذكر في هذا الزمن المعاصر، أذكر في هذا الزمن المعاصر أكثر من عشرات، وإن بعضهم من العرب، بعضهم ظهر في أرض أمريكا ادعى النبوة، بعضهم في أرض الهند والسند يدعون النبوة، يوجد. فكيف الجمع بين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه حصر النبوة ب30 وبين واقع الناس أن الذي دعا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير؟ قال علماء الجمع بين هذا أن الذي أرادهم نبينا والذي حصرهم في هذا الحديث هم الذين يدعون النبوة وعندهم قوة وعندهم نفوذ وعندهم هيمنة وعندهم صولة وجولة. هؤلاء الذين يظهرون على الناس ويفتنون الناس، هؤلاء الذين أعناهم نبينا، مثل مسيلمة. كيف كان ظهوره؟ قوي جدا، أمم ضلت على يده، نافحوا وقاتلوا وتجمع حوله الألوف، فهذا يحسب. مسيلمة الأسود العنسي يحسبون. لكن بعضهم شواذ، أفكار غريبة، رجل هنا ورجل هنا ورجل تائه، هذا لا يحسب بشخص. ومن الطريف ما أذكر أن رجلاً ادعى النبوة في أرض الشام، وكان من جرأته أنه دخل على العلامة الألباني وشرط مسجل لقاء مع مدعي النبوة. رجل دخل على الشيخ الألباني ومعه أحد أتباعه، إيش معه؟ قال أنا النبي. ما شاء الله، نبي إيش تريد؟ أنا أدعو أطلب اتبعوني، العذاب سيأتيكم. فالشيخ الألباني لله دره تضاحك مع الرجل، جعله مهزلة، مضحكة، مسخرة. فأسألك سؤال، تعرف تصلي؟ قال أنا أصلي. قال طيب صلي على السنة، أرني كيف تصلي، أنت جد بدين جديد، أنت نبي، ونبي يجدد شريعة نبي قبله، فكيف صلاة النبي؟ فأصبح يضرب أخماس فسداس ولا يحسن أن يصلي. في نهاية البحث الشيخ الباني قال لي تابعه، أنصحك أنك تأخذ هذا إلى مصح عقلي، إلى دكتور نفساني يعالجه، على الله يشفيه مما فيه من وساوس. فمثل هذا لا يحسب رجل، هو صح ادعى النبوة لكن يحسب أنه واحد من ضمن 30. فهناك أذكر كذلك من في رجل في الخارج في أمريكا في شرق أوروبا كذلك ادعى النبوة، فيظهرون هؤلاء، فمثل أمثال هؤلاء لا يحسبون. وهل 30 قد ظهروا؟ بعضهم قد ظهر وبعضهم لا زال قد يظهر، في انتظاره قد يظهر، والعياذ بالله، الله أعلم متى يحين زمنه. فلكن هناك أدعياء وهناك أمراء وهناك البهائية، بهاء الدين أول ما ظهر على شكل النبوة. سيأتي الدجال الأكبر، على قول الصحيح قال العلماء أن الدجال أول ما يظهر يدعي النبوة، ثم على يده ماذا؟ الألوهية والربوبية. فيظهر هؤلاء الدجاجلة ممن يدعون النبوة والرسالة. بقي مسألة متعلقة بهذا الباب، وهو ختم الرسالة بنبينا عليه الصلاة والسلام، أن هذا يشكل في مسألة أو قضية نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. الأحاديث الصحيحة قد دلت على أن من علامات الساعة أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، وبعض الناس أشكل عليهم كيف ذاك، كيف يكون نبينا خاتم النبيين وأن عيسى سيظهر بعده. فوجد هناك تعارض، حتى تجرأ بعض الناس إلى إلغاء أحاديث عيسى ونفيها، وأنها لا يمكن أن تثبت. لماذا ما تثبتونها؟ قالوا كيف نثبت أن عيسى سينزل في آخر الزمان وعندنا قاعدة عقدية رصينة بالكتاب والسنة على أن رسول خاتم النبيين؟ فسيكون تعارض. فهنا قالوا لابد الجمع، وكيف الجمع؟ بحذف أحاديث عيسى، وهذا ليس بصواب، بل هذا خلل. أحاديث عيسى كثيرة مستفيضة منتشرة مشتهرة في كتب السنة والصحاح، بل دل كذلك عليها ظاهر القرآن. فعيسى سينزل في آخر الزمان، لكن يقول العلماء لإزالة هذا اللبس الذي قد ينقدح في بعض الناس فيقال أن هذا ليس فيه تعارض. وجه ذلك أن عيسى عليه السلام أصلا أن نبوته قد سبقت نبينا عليه الصلاة والسلام. لا نقول بأن عيسى سيكون ليس بنبي ثم أصبح نبي. لو قلنا بهذا القول بأن عيسى هو ليس بنبي ثم أصبح نبي سيكون تعارض، كيف جاء نبي بعد رسول الله؟ لكن عيسى نبوته سابقة لرسول الله، قد ظهرت نبوته، قد ظهر وعاش مع أمته، وإنما ينزل وليس كما قال، فهو ليس خاتم النبيين، وإنما رسالته قد سبقت نبينا. فالصحيح أن النبي هو خاتم النبيين، فهذا أولا. ثانيا أن عيسى عليه السلام لا ينزل على أنه يأتي بشريعة مستقلة أو أنه يأتي بشريعة تخالف شريعة الإسلام، بل عيسى عليه السلام إذا نزل فإنه ينزل كتابع لهذه الأمة، تابع لهذه الأمة، وأنه سيحكم بشريعة الإسلام لا بشريعة النصارى. جاء في الصحيحين أن عيسى إذا نزل عيسى عليه السلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، علامة النصارى يهدمها، الذين هم الآن في هذه الأزمان يتواطؤون ويتعبدون الله بشعار الصليب، هذا الشعار سيكسره عيسى ويدكه دكة، دلالة على أن عيسى لا يريد الصليب ولا يريد التثليث الذي هم عليه النصارى، وإنما يرجع الناس إلى ملة نبينا ملة الإسلام. فعيسى إذا نزل يكون تابع لهذه الأمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام قال كيف أنتم إذا نزل عيسى ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. انظر حتى الإمامة، إذا نزل عيسى عيسى في بيت المقدس في وقت صلاة من صلاة الجماعة فيقدم الناس عيسى فيقول عيسى لا إمامكم منكم، فيتقدم رجل من المسلمين فيصلي بالناس وعيسى في الصف عليه السلام. إذن دل ذلك على أن عيسى إذا نزل كن تابع لهذه الأمة، إذن لا إشكال عبد الله في أن نبينا خاتم النبيين وأن عيسى ينزل بعده، فإن عيسى إذا نزل أولا عيسى رسالته قد سبقت فليس له نبوة جديدة ستطرأ عليه، والثاني أنه إذا نزل فإنه ينزل بشريعة الإسلام ويكون تابع لهذه الأمة. فهذه إخواني في الله مسائل سريعة متعلقة بهذه المسألة من كون نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وخاتم النبيين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.